بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 26 من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 12 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وسنة إقامة الجماعة. فضل خير اسمعي.
باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتا، يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء.
طيب، هنا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة. فالجماعة في صلاة الجمعة فرض عين على الحر، الذكر، العاقل، البالغ، المقيم. أما في الفرائض الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فهي سنة. وعندما نطلق كلمة سنة في اصطلاح المالكية فهي السنة المؤكدة، لأننا إذا أردنا ما هو دون السنة إما أن تكون رغيبة وإما أن تكون مندوبة، وهو ما طلب على غير وجه الإلزام. أما إذا طلب على وجه الإلزام فهو الفرض. فالجماعة في الفروض الخمس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وعندما نتكلم بسنة مؤكدة أي أنها هي سنة وتأكدت في هذه الصلوات الخمس. أما في التراويح فهي مندوبة، أي الجماعة في التراويح مندوبة. هل الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن من صلى منفردا تصح صلاته أم تبطل؟ المعتمد عند الجماهير من العلماء أن من صلى منفردا فإن صلاته صحيحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاضل بين صلاة الفذ والجماعة، وصرح بالمضاعفة لصلاة الرجل في سوقه وبيته إذا صلاها جماعة. ولو كانت الصلاة منفردا لبطلت المضاعفة. فما جاء في صحيح مسلم عليكم السلام ورحمة الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. إذن في قوله إن فضل صلاة الجماعة سواء ما ورد في النص أنها تضاعف على صلاة المنفرد بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين، أن هذا الفضل لا يكون إلا لمن أدرك الركعة، أن هذا الفضل لا يكون إلا لمن أدرك الركعة. فمن أدرك الركعة مع الإمام، بمعنى أنه أدرك ركوعا مع الإمام، فإنه يكون قد حاز على فضل الجماعة. أما من جاء بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام، كأن يكون في ثانية الصبح أو في ثالثة المغرب أو في رابعة الصلاة الرباعية، فإنه لم يحز على فضل الجماعة على المعتمد، وكذلك لا نعتبره صلى في جماعة ولا تنسحب عليه أحكام الجماعة كما سيأتي. بقي لدينا أن نتحدث عن الجماعة التي ورد فيها جملة من الأحاديث وهي أنها تتفاضل بخمس وعشرين أو تتفاضل بسبع وعشرين، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. وما ورد في الموطأ عن أبي محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: قد صليت مع أو في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. لاحظ هذا الحديث ما دخله فيما نتحدث عنه في فضل الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاته، لم يقل له أعد الصلاة. إذن اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن اعتبر الصلاة التي صلاها منفردا صحيحة، اعتبرها صحيحة، وهذا سيكون له مدخل كبير في المفاضلة في السبع والعشرين والخمس والعشرين. فلو قال أحدهم إن الصلاة وحده باطلة لبطلت المضاعفة إلى خمس وعشرين أو إلى سبع وعشرين. إذن النقطة الأولى أن نسلم بأن من صلى وحده حصل على أجر الصلاة وحدها دون مضاعفة، وصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. إنما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المفاضلة، هذا يعني أن للصلاة منفردا فضلا عند الله سبحانه وتعالى ومكانه. طيب الآن ما تأويل الرقمين الخمس والعشرين والسبع والعشرين؟ الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس والعشرين والسبع والعشرين يقوم على أساس المفاضلة بين صلاة المنفرد، وذكرنا أن صلاة المنفرد لها أجر، وما ورد من الظواهر مخالفا لذلك، قال كالقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو كقوله عليه الصلاة والسلام لمن يعني سأله عن الصلاة قال من سمع النداء فلم يأتي أو قال فلم يجب فلا صلاة له، كلها متوجهة إلى نفي الكمال وليست متوجهة إلى نفي الأصل. الآن ربما تحمل هذه الأحاديث التي جاءت يعني نافية للصلاة أنها كانت في وقت في أول الإسلام حيث كانت هناك الحاجة إلى الكثرة والتناصر، فجاء التشديد والنكير على من صلى وحده، على من صلى وحده، لا سيما في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هممت أن آمر بحطب فيحطب أو فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. ولاحظوا أن هذا التوعد ربما يقول أحدهم محمول على الفريضة، ولكن يمكن أن يحمل على المداومين على ترك الجماعات، المداومين على ترك الجماعات، وليس من ترك جماعة أو من تركها استهتارا، لا سيما أن هذا كان في المنافقين. أضف إلى أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هل يعد سنة أم لا يعد سنة، هذا فيه خلاف. إذن خلصنا إلى أمرين: الأمر الأول إثبات الأجر لمن صلى منفردا والصحة، وأن المضاعفة تكون لصلاة الواحد، إذا صلىها جماعة فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الواحد إذا صلى منفردا له جماعة له فضل، ولكن فضل الجماعة أعظم. الأمر الثاني الأحاديث التي ظاهرها نفي الصلاة عمن صلى منفردا، تم تأويلها بنفي الكمال، ما يتعلق بالمنافقين وأنهم مداومون على ترك الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق مع أن التعذيب بالنار حرام أو الحرق بالنار حرام، وأن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس محلا للقدوة في هذه الحالة، فليس لأحد أن يحرق البيوت بداعي صلاة الجماعة، وهذا محل اتفاق وإجماع، وهذا محل اتفاق وإجماع. الآن 25 و27 درجة، ما جاء في صحيح البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. ولاحظوا تكملة الحديث: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة. هذه إضافة أخرى في العدد 27، وما سبق في حديث أبي هريرة أنها 25 درجة. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. ولكن إذا جئنا إلى تفسير كلمة جزء، هل الجزء أو الضعف له تقدير عرفي أو شرعي؟ نجد أن هذا الجزء لا يوجد له تقدير شرعي، بمعنى أن تقول كم أو حجم أو شيء من هذا القبيل، فلا يوجد له تقدير شرعي خاص. ولكن هذا يعني أن صلاتك أيها المصلي بخصوصك أنت إذا صليت وحدك كانت واحدة، وإذا صليتها ضعفت إلى 27 أو إلى 25، وهذه من حيث أنت ومن حيث غيرك تختلفون في هذا الجزء. يعني أنت إذا صليت وحدك لك جزء، وسعيد إذا صلى وحده له جزء، وفلاء ومحمود له جزء ثالث، فكل له جزءه، فما الذي سيضاعف؟ جزءك أنت. إذن سيضاعف جزءك أنت بقدر ما ورد في الحديث. إذن هذه الأجزاء والمضاعفات هناك تأويل بأنه ما ورد في 25 هو كلمة جزء، وما ورد في 27 ضعف، فقالوا إن 25 جزءا تساوي 27 ضعفا. هذا تأويل وإن كان بعيدا، لكننا نضعه على بساط البحث، فجعل 25 جزءا تساوي 27 ضعفا. ممكن أن يؤول الحديثان بتأويل آخر، وهو أن 25 و27 تختلف باختلاف الجماعات وأحوالها، بمعنى من حيث الجماعة الكثيرة، فلا شك أن الجماعة الكثيرة خير من الجماعة القليلة. من حيث الإمام الفاضل الفقيه العالم التقي الورع، من حيث الالتزام بالشروط والالتزام بالفرائض والأركان، فتكون 27 فيما هو أكمل. وعليه فإن التفاضل بين 25 و27 إنما هو في ظروف محيطة بجماعة تختلف عن جماعة أخرى من حيث كمال الجماعة ألف عن الجماعة باء من حيث الكثرة والإمام والضبط وما إلى ذلك. وقد يكون هذا في 27 في من صلى جماعة في المسجد ومن صلى جماعة في البيت، فهذه جماعة وهذه جماعة، إلا أن الجماعة التي حصلت في المسجد فهي أفضل، ذلك لأن من صلى في بيته يختلف عن من صلى في الجماعة من حيث الخطوات والسعي، وأنه قد شغل البقعة في المسجد، وأنه قد أظهر الشعار، وهذا واضح في الأحاديث التي ذكرت فضل الجماعة 27 درجة. فالخطى وانتظار الصلاة هذه ليست موجودة في البيوت، لذلك زاد فيها التضعيف إلى 27 درجة. هذه تأويلات على اعتبار أن 25 تخالف أو تعارض اللي هو 27، ويمكن أن يكون هناك جمع أقوى، وهو أن العدد لا مفهوم له أصلا، وهو أن 25 لا تعارض 27 لأنها بعض منها. فإذا قلت حصل على 27 درجة فإنه فعلا قد حصل على 25 درجة، كما أن تقول معي 100 دينار ثم تقول معي 90 دينارا، فأنت لست متعارضا في هذا. لماذا؟ لأن 90 هي ضمن 100. سألك أحدهم كم معك فقلت معي 100، فقال لك هل معك 90؟ تقول نعم. وعليه فإن العدد لا مفهوم له، فإن العدد لا مفهوم له. وهذا التفسير بالجمع بين 25 وبين 27 يجمع بين هاتين الروايتين دون أن نتكلف التأويلات التي بنيت على فرض المعارضة، لأن الجمع هنا هو فرع عن التعارض، والأصل عدمه، والأصل عدم التعارض. فنقول من البداية إن 25 لا مفهوم لها، فهي لا تنفي الإحدى، مثلا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، فهذا لا ينفي 20، فهذا لا ينفي 20. ولذلك هذا خير من أن نركب تلك التأويلات التي بنيت على فرع اللي هو التعارض، التي بنيت على فرع التعارض. وبالتالي نحن هنا نقول إن الأصل عدم التعارض، وإذا قلنا بالمفهوم فهذا يعني أنه لا يوجد تعارض، فهذا يعني أنه لا يوجد تعارض. إذن وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتا، يعني ركعتا هنا كتبت بالألف هي تنوين أصلا، يعني ليس المقصود هنا ركعتان، لا ركعة واحدة، أي أنه إن أدرك ركعة واحدة بسجدتيها فيكون عندئذ قد أدرك الجماعة فضلا وحكما، فضلا وحكما. وسنتبين إن شاء الله تعالى فيما بعد ما يتعلق بأحكام من أدرك الجماعة. ثم قال في هذا يعيد فذ مع إمام إن يشاء، يعني إذا صليت منفردا، إذا صليت منفردا فإنك تريد أن تعيدها لتحصل على الفضل، أو تعيدها في الجماعة فإنه يندب لك ذلك. أما من صلى مع الإمام وأدرك الجماعة فإنه لا يعيدها، فإنه لا يعيدها. إذا صليت الصلاة في جماعة فإنك لا تعيد عين الصلاة، يعني صليت العشاء في جماعة، صليت المغرب في جماعة، صليت الظهر في جماعة، في جميع هذه الأحوال فإنك لا تعيد عين الصلاة في الجماعة، لأن الجماعات من حيث الحكم لا تتفاضل. يعني ما ذكرناه من تفاضل الجماعات بين المسجد والبيت، بين الخطى والسعي، بين الأكمل في الإمام وبين الأكمل في الشروط، هذا إنما هو من حيث الفضل فقط وليس من حيث الأحكام. من حيث الأحكام الجماعات لا تتفاضل، بمعنى هذا صلى جماعة وهذا صلى جماعة، هذا صلى جماعة في 3 رجال وذاك صلى جماعة في 30,000، هذا مدرك للجماعة وهذا مدرك للجماعة، ومن صلى في 3 لا يعيد لإدراك الفضل لأنه قد أدرك الفضل من حيث الحكم. ويدل لذلك ما جاء في سنن النسائي عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. أما من صلى جماعة بصبي أعاد ندبا، لأن صلاة الصبي نفل، لأن صلاة الصبي نفل، خلافا لمن صلى بامرأة فإنه لا تندب له الإعادة لأن صلاة المرأة فريضة. إذن من صلى بالصبي جماعة، والصبي هو غير البالغ هنا، يعني غير البالغ، فمن صلى بالصبي جماعة فيندب له أن يعيدها في جماعة. أما من صلى برجل بالغ أو بامرأة فإنه لا يعيد، لأن صلاة المرأة فرض وصلاة الرجل فرض، فتحققت الجماعة بين فرضين. أما بين الرجل والصبي فلا يوجد تحقق للجماعة، فهذا فرض وهذا نفل، والمذهب مبني في هذا على أن اتحاد النية بين الإمام والمأموم فرض في صحة الصلاة، فتصلى الظهر خلف الظهر خلف عينها، ولا بد من التزام نية الأداء والقضاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، من جاء إلى المسجد ثم صلى جماعة فهذا لا يندب له الإعادة. طيب، من صلى منفردا في بيته ثم جاء إلى المسجد الأقصى، يعني رجل من جيران المسجد الأقصى صلى منفردا، الآن المسجد الأقصى المفضل، المساجد الثلاثة، لا المسجد الثلاثة، المساجد الثلاثة نتحدث عن المساجد الثلاثة، فمن صلى منفردا في بيته ثم جاء إلى أحد المساجد الثلاثة فلا يعيد جماعة فيها، إنما يعيد منفردا لفضل المساجد الثلاثة على الجماعة، لأن فضل الجماعة 27، أما فضل المساجد الثلاثة فهي أكثر 1,500، 100,000، لذلك يصلي في المساجد الثلاثة فذل، إذن يعيد الصلاة في المساجد الثلاثة منفردا ولا يعيدها في جماعة، ذلك لأن الجماعة في المساجد الثلاثة أقل في الفضل من البقعة نفسها، أقل من البقعة نفسها، فتجوز الإعادة في المساجد الثلاثة ولو صلى جماعة في غيرها، ولو صلى جماعة في غيرها، ولو صلى منفردا في غيرها، فمن دخل المساجد الثلاثة فإنه يعيد الصلاة لتحصيل الفضل الأعظم، وهو الفضل في المساجد الثلاثة، ولكنه كما قلنا يعيدها فذا لا جماعة، فذا لا جماعة. طيب، هنا سؤال: جاء إلى المسجد ووجد جماعة ثانية، هل تحسب له أجر جماعة كاملة كالجماعة الأولى؟ لا يدخل في الجماعة الثانية أصلا، لا يجوز له أن يعيد في الجماعة الثانية أصلا، لماذا؟ لأنه خلص لا تتكرر الصلاة، وهو يريد أن يصلي صلاة مرتين في اليوم، وهذا منهي عنه وزيادة على حد الشارع. الشارع افترض عليك ظهرا واحدة، فلما صليت في جماعة أخذت فضل الجماعة، فلما تريد أن تعيدها في جماعة أخرى؟ طيب لو أنك صليت منفردا فاتك الفضل، فأنت تريد أن تحصل الفضل، واضح؟ وهذا سيأتينا في باب إن شاء الله النية التي يعيد فيها المصلي صلاته في جماعة. أيضا هنا سؤال يقول: صلاة الجماعة في المساجد الثلاثة ألا تفضل صلاة الفذ فيها؟ بمعنى يعني بدلا من أن نصلي أفذاذا لماذا لا نصلي جماعة فنحصل على فضل المكان وعلى فضل الجماعة؟ وعليه فلماذا لا نعيد الصلاة في جماعة أخرى في المسجد الأقصى لنحصل على فضل البقعة وعلى فضل الجماعة؟ نقول إن الجماعة الثانية تكره أصلا، الجماعة الثانية مكروهة، لذلك هذا من باب أنه يؤدي إلى التهاون في الجماعة الأولى، بمعنى أن الناس يقولون كلما أتينا إلى المسجد نصلي جماعة فيتكاسل الناس عن الجماعة الأولى. الأمر الثاني هو سد الذريعة على أصحاب البدع، وهو أن أصحاب البدع يجعلون أهل السنة يصلون ولا يريدون أن يصلوا وراء أهل السنة فيأتون فيصلون وحدهم، فلذلك سد هذا سد على أولئك الذين يعني يريدون أن يفرقوا الجماعة، فلذلك تكره الجماعة الثانية. وكان الإمام الحطاب المكي الإبن كان يقرع على الذين عددوا الجماعات في المسجد الحرام، وكان يصلي في الجماعة الأولى التي تصلي، كانوا من الحنفية أم من الشافعية أم من المالكية، وشدد النكير على تعدد الجماعات. لذلك في مذهبنا إن تكرار الجماعة الثانية في المسجد، وأعني بذلك مساجد الأحياء، مساجد الأحياء لا مساجد الطرق ولا مساجد السفر ولا مساجد الأسواق، فتلك يعني تكثر فيها الجماعات، يعني مثل المسجد الحسيني في وسط البلد، هذا يعني لا يعني يجوز تكرار الجماعات فيه لأنه مسجد سوق، مساجد الطرق في السفر يجوز فيها تكرار الجماعات. هذا الكلام وهذا الحديث في مساجد الأحياء فلا تكرر فيها الجماعات. لذلك كان الإمام الحطاب يشدد النكير لأن المذهب لا يجيز الجماعة الثانية، ويجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع، ولو ارتكب المخالف في الفروع من حيث شروط الصحة، لو ارتكب مبطلا في مذهب مالك فيصح لك أن تصلي وراءه بنية الاقتداء به، لأن المراعاة في شروط صحة الصلاة هو مذهب الإمام. وعليه فلو أن شافعيا يمسح على بعض الرأس فإن هذا باطل مبطل للصلاة عند المالكية، لكن المالكية لو اقتدى بمن مسح على بعض رأسه وبمن يقنط في يسجد لقنوت الصبح، السجود في قنوت الصبح مبطل عند المالكية، لكنه إذا اقتدى بشافعي يمسح بعض الرأس ولا يعتقد الفور في الوضوء ويعني يسجد للسهو إن ترك القنوت، وهذه كلها مبطلة مبطلة على مذهب مالك، فمذهب مالك يجيز الصلاة وراءه ولو ارتكب هذه المبطلات، لأن المراعاة لمذهب الإمام في شروط صحة الصلاة وليس لمذهب المأموم. وعليه كيف يمكن لإمام وقامة يعني ورمز كبير من رموز المالكية أن يجيز لنفسه أو لغيره أن يصلي في الجماعة الثانية والثالثة في الحرم؟ لذلك هذا لا يتصور على مذهبنا بالمرة، إنما هي حالات منحرفة حدثت في التاريخ الإسلامي ووقائع شاذة حدثت في التاريخ الإسلامي، ولا تعبر عن علم المدارس الفقهية الأربع، إنما هي حالة شاذة، وجاء من يعني يستخدم هذه الوقائع ويشن الحملة شعواء على مدارس أهل السنة العلمية، وبدأ بالتشويه والحملة الإعلامية وأن هذه المذاهب قد فرقت الأمة، بينما المذاهب أنكرت هذه الوقائع واعتبرتها شاذة وخارجة عن مدرستها العلمية، ومع ذلك لم تنجو من هذه الحملات الإعلامية التي يعني أسهمت مع الأسف الشديد في إقصاء أهل السنة والجماعة عن مرجعيتهم المؤسسية الاجتهادية. يعني الاجتهاد المذهبي هو اجتهاد مؤسسي، ليس قائما على أفراد وليس قائما على شيخ الطريقة كما هو الحال في المفتي الفردي أو أصحاب الآراء الفردية في الدين. هؤلاء حالة طرقية، نحن لسنا حالة طرقية، نحن هنا في المذهب المالكي اجتهاد مؤسسي يقوم على أصول وقواعد وفروع وأجزاء ولها معالم مدرسة متكاملة في الفتوى والقضاء والوثائق والأحكام، بمعنى أننا أمام فريق بحثي ممتد من مصر إلى الأندلس. هذا في الامتداد المكاني، ناهيك عن مدرسات بغداد المصرية وعفوا مدرسة بغداد والمدرسة المصرية، وناهيك عن مدرسة المدينة، وناهيك عن المالكية في البصرة والمدرسة الأندلسية. أنت أمام مدرسة متكاملة ممتدة في المكان وكذلك ممتدة في الزمان، فهذه لا يعكر عليها مثل هذا الشذوذ. كان يقال انظروا إلى المذاهب الأربعة التي فرقت الأمة، التي تقول إنه يجوز نكاح الشافعية قياسا على الذمية. هذه السخافات إذا ذكرت في بطون الكتب فإنما هي ذكرت على سبيل الرواية وليست على أنها هي المذهب، ولم يقل أحد من أئمة المدارس الأربع أو في المفتى عندهم إن من شروط زواج الحنفي بالحنفية أن يكونا حنفيين، إنما هي خرافات وخزعبلات روج لها أتباع الطريقة الفردية في التدين ليثبتوا لأنفسهم كينونة في مقابلة المدرسة السنية العلمية الممتدة زمانا ومكانا وفروعا وقواعد وأصولا. لذلك لابد من الانتباه إلى هذه الحالة الطرقية، ليست مدرسية علمية إنما هي حالة طرقية، كل شيخ إمام نفسه وكل طالب إمام مذهبه، لا تكاد تجد له جامعا ولا تكاد تجد له تجانسا حتى مع نفسه في فتاوى. لذلك نحن أمام المدرسة العلمية الفقهية، نحن أمام أمة جعلت من اجتهادها الفقهي جعلته اجتهادا مؤسسيا ومنمطا ومقعدا حتى يعني يستمر إلى يعني أبد الدهور في القضاء والإفتاء والسياسة الشرعية والفروع والوثائق والأحكام والنوازل، بمعنى أنك لست أمام حالة طرقية كما يفعلها أصحاب الأفراد اليوم، كل له فتواه وكل له رأيه، وما أسرع أن تتبدل الآراء وما أسرع أن تتبدل الأيام، فما يلبث أن يتغير الواقع وإذا بك ترى حالة انهيارات في الفتاوى، انهيارات كانهيارات الثلوج، لأنها لم تبنى على قاعدة ولم تبنى على أساس. فلذلك علينا أن نعتد بمدرستنا العلمية الممتدة من الأطلسي غربا إلى الصين شرقا، فالمذهب المالكي ممسك بعنان المغرب العربي، والمذهب الحنفي ممسك بعنان المشرق الإسلامي، والشافعية والحنابلة ممسكون بالأوساط. وعليه ستجد أن المدرسة السنية جامعة، والغرب يعني يعاني من مشكلة التجانس في التدين، بمعنى أنك لا تستطيع أن تبتلع هذا العالم لأنه يعيش حالة من الجماعة والتجانس في فرعه الفقهي والعقدي وأصوله العقدية. فلذلك هو يريد منا التدين الفردي، التدين الفردي القائم على أساس القناعة في الأدلة، هذا مقتنع بهذا الدليل وهذا مقتنع بما لم يقتنع به الثاني والثالث ليس مقتنعا بما اقتنع به الأول والثاني، وعليه يصبح التدين مناسبا للدخول في عالم العولمة، لأنه أصبح عبارة عن قناعات فردية، واعتبار التدين قناعة فردية مع شبه الدليل أو شبهة الدليل عند هؤلاء الأفراد الذين اقتحموا مجالا لا يحسنونه. ولذلك يعني ستجد أن العولمة قادر على ابتلاع العالم الإسلامي جميعه. لماذا؟ لأن التدين أصبح حالة فردية. فأنت يا أيها المسلم باسمك وشخصك الكريم ستقف عاجزا أمام العولمة التي تحمل في ثناياها قيما في الإنسانية والاقتصاد والاجتماع ونماذج بحثية ومناهج بحث وعلوم. أنت بهذا التدين الفردي ستصبح سنا في دولاب العولمة، يحركونك حيث شاءوا، ولك تدينك الخاص وسجادتك ومصحفك، وسيسهلون لك العمرة والحج، لكن ابق في هذا التدين الفردي. لذلك المذاهب الفقهية التي جمعت الأمة كانت تشكل جامعا كبيرا. انظروا على سبيل المثال في الجزائر، الجزائر يدرسون مثلا متن ابن عاشر، في المغرب يدرسون متن ابن عاشر، في موريتانيا كذلك. توحيد مناهج، هل استطاعت أمتنا العربية اليوم أن توحد مناهجها؟ بل البلد الواحد لا يكاد يمكث على منهج عشر، يعني على مجرد عشر سنين، لا يكاد يمكث على منهج عشر سنين، ونزاعات المنهج وهذا المنهج، هناك تتنازع أطراف من اللادين وأطراف من المتدينين لم يفلحوا في وضع كتاب للابتدائيين. بينما الأمة قرأت ابن عاشر، وكان أبناء جنوب الجزائر تصاغ أفكارهم صياغة مشتركة كأبناء شمال الجزائر، كأبناء المغرب، كأبناء كأبناء ليبيا، فأصبح هناك وحدة في الثقافة، وحدة في التعلم، هناك تجانس. هذه الفئة هي التي أخرجت الاستعمار من ديار الإسلام. لكن التدين الفردي اليوم لا يستطيع أن يوقف تدخل الاستعمار داخل بيت المسلم فيما يبثه من إعلام وصحافة. لذلك المدارس الفقهية هي المدرسة الجامعة لهذه الأمة، ولذلك لابد أن ننجو من حالة التدين الفردي، حالة التدين الفردي. لذلك ما أشيع عن مدرستنا السنية عبر هذه الدعايات التي أساءت للمرجعية السنية وقامت بإحلال حالة طرقية فردية أشبه بشيوخ الطريقة، كل له طريقته، كل له شبهة من دليل، وكل له يعني إعلامه وله أتباعه، ولكن مع الأسف هناك في حالة من النفور، هناك حالة من النفور. بأي نية يعيد من أراد الإعادة في الجماعة؟ أنت صليت منفردا ثم وجدت جماعة، بأي نية ماذا تنوي؟ يعيد بنية الفرض. طب والتي صلاها فرض، إذن أصبحنا أمام فرضين. لا، ليس هذا الأمر. بالنسبة لمن أراد أن يعيد، يعيد بنية الفرض مفوضا إلى الله تعالى أن يحتسب أحدهما، أن يحتسب الأولى إن كانت أفضل، أو التي صلاها في جماعة إن كانت أفضل. وهذا هو معنى التفويض. إذن ينوي نية الفرض مفوضا أن يختار الله تعالى له أحسنهما، في قوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. الفرض أي أن ينوي الفرضية، والنفل أي أن هذه الثانية هي نافلة والأولى هي فرض، ونية التفويض بمعنى أن يحتسب الله له إحداهما، ونية الإكمال بمعنى أنه يكمل في التي صلاها جماعة وهي ثانية ما نقص عليه مما صلاه في الفريضة التي صلاها منفردا. ما هو القول المعتمد؟ القول المعتمد يعيد بنية الفرضية مفوضا إلى الله تعالى أن يختار إحداهما. إذن عندما نحن نقول بالنسبة لتفاضل الجماعة أنها لا تتفاضل، إنما نقصد بذلك من حيث الأحكام في الإعادة، من حيث الأحكام في الإعادة. أما من حيث التفاضل في الكثرة للمصلين أو لفضل الإمام وعلمه أو للخطى أو ما إلى ذلك، فإنما نقول هذا متفاوت فعلا، يعني تتفاوت الجماعة بهذا فعلا. بما يدرك الجماعة كما قلنا بركعة بسجدتيها. طيب ما كيف يدرك بركعة بسجدتيها؟ نقول ينحني الآن ينحني قبل اعتدال الإمام، اعتبر هذا المأموم واعتبر هذا الإمام راكع، تمام؟ يدي هذه اليسرى ممتدة وهذا هو إيه؟ لاحظ هذا هو المأموم، لاحظ الآن بدأ بالانحناء هكذا، الإمام رفع اعتدل، الآن هو مدرك منحني قبل الاعتدال للإمام، فإذا بدأ انحناءه قبل اعتدال الإمام أدرك الركعة. إذن لاحظ هذا مأموم هذا إمام، الآن الإمام راكع، الآن هو بدأ هكذا، هذا رجع هكذا، إذن هو الإمام اعتدل وهو منحن. طب لما بلغ الطمأنينة في الركوع؟ نقول لا، لا يشترط أن يبلغ الطمأنينة في الركوع قبل اعتدال الإمام، فمجرد أنه انحنى بدأ انحناءه قبل أن يعتدل الإمام قائما فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، وإن لم يطمئن وإنما اطمأن بعد أن اعتدل الإمام، ولا بد أن يطمئن، ولكنه اطمأن بعد اعتدال الإمام، عندئذ نقول إنه قد أدرك الركعة. من شك في إدراك الركعة عمل على عدم الإدراك دائما، لأن الذمة مشغولة باليقين وهو الركعة، فشك في تحصيلها فنعمل على انعدام الشك وتحقيق اليقين، فنقول له ائت بركعة بدلها. طيب إذا كان الذي صلى وحده هو الإمام الراتب، الإمام الراتب ما معنى الإمام الراتب؟ هو المعين للصلوات الخمس، لم يأتي أحد لأي عذر، فتنة، ثلج، ظروف لسنا يعني بصددها لأنها أوصاف طردية، المهم أنه لم يأتي أحد، هناك مباراة كرة قدم عالمية مثلا، ويعني المجاهدون في مراقبة الحدث الضخم والكبير، تمام، ومرابطون على الثغور. الآن صلى الإمام وحده، تعتبر صلاة الإمام الراتب وحده جماعة ولا يعيد، تعتبر صلاة الإمام وحده إذا كان راتبا فإنه يعد جماعة. طيب من صلى وحده فوجد رجلا آخر يصلي وحده، يصلي وحده، فهل هذا الواحد تحصل به الجماعة؟ نقول لا، فمن صلى منفردا وحده ثم جاء فوجد أخاه يصلي الظهر الذي صلىها وحده، الآن سعيد صلى منفردا فجاء فوجد أحمد يصلي منفردا قال فلأقتدي بمن؟ بأحمد، هذا لا يحصل به فضل الجماعة، لا يحصل فضل الجماعة لك إلا باثنين، إلا باثنين، لماذا؟ لأنك أنت واحد صلى فرضه مع هذا الواحد اللي هو أحمد الذي يصلي فرضه، أنت معه لست جماعة، لماذا؟ لأنه هو مفترض يقينا بفرض الظهر، طب صلاتك أنت هي الثانية وقد تم لك الفرض الأول، تم لك الإيه؟ الفرض الأول، إذن اختلفت صلاتك عن صلاته فلا تحصل بها جماعة. متى تحصل بها جماعة؟ إذا وجدت اثنين يصليان الظهر فالتحقت بهما تحتسب لك جماعة. أما إذا جئت إلى واحد وأنت قد صليت منفردا سابقا وهو يصلي صلاته التي تريد أن تصليها معه، ظهر وراء ظهر اليوم، ظهر اليوم وراء ظهر اليوم، فنقول لك إن هذا الواحد لا يعد جماعة، لابد أن ينضم إليه آخر، إلا إذا كان ذلك الواحد هو الإمام الراتب، إلا إذا كان ذلك الواحد هو الإمام الراتب، فعندئذ ذلك الواحد جماعة، ذلك الواحد إيه؟ جماعة، ذلك الواحد جماعة. إذن أما على فرض أن أحدهم لم يصلي فجاء فوجد من يصلي الظهر وأراد أن يصلي الظهر اليوم وراء هذا الذي يصلي الظهر اليوم الآن، فالتحق بذلك الواحد فهما جماعة. لماذا؟ لأن فرضهما واحد، هذا فرض الظهر وهذا فرض الظهر، فهما جماعة والاثنان جماعة. الاثنان في رأي الإمام الحمري أقل الجمع في المجتهر، الاثنان في رأي الإمام الحميري، رأي الإمام الحميري هو مالك لأن أصله من حمير، هو أصبح من ملوك اليمن، من أحفاد ملوك اليمن، فلذلك يعتبر لك جماعة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إذن لاحظ هما اثنتان ولكن وصف ولهما قلبان، ووصف القلبين بالقلوب، قال قلوب. إذن الأقل الجمع عند الإمام مالك الاثنان، أقل الجمع في المجتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري. إذن هذه حالة، هذا منفرد، هذا الذي جاء لم يصلي أولا، لم يصلي بالمرة فالتحق فاعتبر جماعة. أما إذا صلى أولا وأراد أن يلتحق بواحد ليس إماما راتبا ذلك الواحد، ليس إماما راتبا ذلك الواحد، ماذا نقول له؟ نقول له هذا الواحد لا تعد معه جماعة لأنه وحده، وأنت صليت بصلاة ليست هي الفرض الذي يصليها هذا الرجل، أنت سقط عنك الفرض أصلا بصلاتك منفردا، وعليه أين الجماعة إذا كنت تصلي وراءه؟ هو يصلي الفرض يقينا وأنت سقط فرضك، أين الجماعة حصلت بينكما وقد اختلفت النية؟ وقد اختلفت النية، لذلك لم تحصل بينكما جماعة، ويجب الاقتداء بالإمام في نيته، في إيه؟ في نيته. ونحن قلنا على سبيل الإيه؟ الفرضية أنه يلتحق بنية الفرض، لكنك مفوض، فقد تكون الفرض الأولى وقد تكون هذه، وعليه احتمالية أن تكون هذه فرض أو ليست فرضا، فلم تقع لكما جماعة إذا كنت معيدا للفضل وراء واحد، فلم تحصل لك الجماعة، لم تحصل لك الجماعة، وعليه تعيد مع الاثنين أو الثلاث أو الثلاثة. أما الراتب فهو جماعة وإن كان وحده. فإذا جئت إلى راتب يصلي وحده وقد صليت وحدك الظهر ووجدت الراتب وحده، فإذا صليت وراء الراتب انعقدت لك الجماعة لأن الراتب وحده جماعة. فهذا فضل للأئمة أن جعل الله الواحد منهم جماعة، جعله جماعة، وجعل الفضل يتم به، وإن كان واحدا فعلى الأئمة أن يتيه فخرا بما كرمهم الله تعالى به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: أنت تعيد الصلوات ما عدا المغرب والعشاء، فلا تعيد المغرب. لماذا؟ لأن المغرب لو أعدتها تصبح ثلاث مع ثلاث، أصبحت شفعا. ويلزم منك كذلك أن الأولى قد تكون هي الفريضة والثانية هي النافلة، وتنفلت بثلاث، والتنفل بثلاث مكروه، والتنفل بثلاث مكروه. أضف هناك احتمال آخر، قد تحتسب لك الفريضة هي الثانية والأولى هي النافلة، فتكون قد تنفلت بين أذان المغرب وصلاة الفرض. إذن هناك بالنسبة للمغرب هناك ثلاثة أسباب لكراهية إعادة المغرب. أضف ما قاله أخونا أحمد أن وقت المغرب ضيق ومتحد على القول المعتمد في المذهب. طيب، أما بالنسبة لصلاة العشاء، فإن صلاة العشاء تعاد ما لم يصلي الوتر. فإن صلى الوتر، صلى العشاء منفردا ثم صلى الوتر، فإنه لا يعيد العشاء في جماعة، لأنه لو أعاد العشاء لزمه أن يوتر، بعده. فإن أوتر أصبحت النوافل، أصبحت النوافل مالها أصبحت شفعا ولا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. إذا أعاد لنية الفضل ثم تبين فساد الأولى، يعني أعاد لنية الفضل وتبين أن الأولى فاسدة، صلىها بغير وضوء، ماذا نقول له؟ صحت. لماذا؟ لأن هذه نية الفرط، لأن الثانية بنيات الفرط فصحت. من ائتم بالمعيد، من ائتم بالمعيد، يعني أنت عندك فرض الظهر وهذا الرجل صلى وحده مثلا، هذا الرجل صلى وحده فقلت نريد أن نصلي جماعة لإدراك الفضل مثلا، فإحنا مثلا ثلاثتنا لم ثلاثتنا صلينا منفردين وقدمنا أحد الذين صلوا منفردين إماما ثم جاء مبتدئ بالفرض، يعني لم يدركه، لم يصلي وحده، بطلت على هذا. لماذا؟ لعدم اتحاد النية، ولأن الذي تقدم متنفل، متنفل، واضح؟ وعليه لا تصح إلا بغير معيد. الإمام إذا أردنا أن نعيد الصلاة للفضل لابد أن يكون مبتدئا للصلاة لا معيدا لها، لا معيدا لها، حتى لا تقع له في حكم النفل، فقد تصبح نفلا وقد تصبح فريضة. فلذلك من يتقدم للإمام من أجل إعادة الفضل أو من أجل تحصيل الفضل لا يجوز أن يكون معيدا، لا يجوز أن يكون معيدا، بل لابد أن يكون في صلاة هي أولاه وليست إعادة. فمن ائتم بالمعيد قضى صلاته أبدا، قضى صلاته أبدا. إذن الإمام الراتب فيما قلناه يعتبر جماعة ويحصل له فضل الجماعة ولو لم يأتي معه أحد. يترتب على ذلك أن الإمام الراتب يجمع ليلة المطر وحده وإن لم يأتي أحد، طبعا ممتاز. إذن الإمام الراتب جماعة، فلذلك إذا أمطرت السماء وانهمرت الثلوج والآن هذا ربما تكاسل الناس لسبب أو لآخر، ربما لا يكون بسبب المباراة، ربما يكون بسبب آخر وهو صعوبة الطريق بسبب الأمطار والثلوج، فلم يأتي مع الإمام الراتب أحد، فإن الإمام الراتب يجمع وحده لأنه جماعة. ماذا إذا أقيمت الصلاة للإمام الراتب أثناء صلاتك؟ ربما هذا يعني يحتاج منا إلى شيء من التفصيل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الجلسة الآتية ما يعني انتهينا إليه، لأن هذا الباب يحتاج إلى شيء من التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.